بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الموافق للخامس من شهر رجب لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كنا وقفنا بالأمس عند الآية الأولى من سورة الإسراء، وذكر فيها ابن كثير رحمه الله تعالى معنى الآية، ثم تكلم عن قضية الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر يعني ما يتعلق بذلك من مجموعة من الأحاديث قرأنا يعني ما تيسر منها بالأمس. وفي ختام هذه الأحاديث ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى مسائل ملخصة وسريعة وأيضا مؤثرة وقوية، فأحببت أننا نقرأها اليوم، ثم نقرأ إن شاء الله تعالى الآية الثانية والثالثة بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها، يعني يقول إذا نظرنا إلى مجموع الأحاديث في قصة الإسراء والمعراج، يقول: فحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. يعني يقول بمجموعها كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أسري به من مكة إلى بيت المقدس. قال: وأنه مرة واحدة، أيضا غير متعدد. جميل. قال: وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه، أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، قال: فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام. واضح؟ يقول: وإن اختلفت العبارة، فقد يكون اختلاف العبارة هو من باب تنوع يعني أداء هؤلاء السامعين للقصة، أو أحيانا يكون خطأ، ولا يمنع أن يكون خطأ، ولا يمنع أن يكون خطأ، لأنها لم تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وهذا يعني لا شك فيه ولا ريب. طيب، اختلاف الروايات على ماذا يحمل؟ عادة أنه اختلاف الروايات يحمل على تعدد الحادثة مثلا، أو على تعدد الواقعة، لكن الإسراء والمعراج هي واقعة واحدة لا خلاف فيها. فابن كثير رحمه الله يعني يقول أنه عباراتهم إذا اختلفت يكون من باب الزيادة والنقص في بعضهم، يعني بعضهم اختصر وبعضهم يعني زاد فيها بحسب ما فهم، أو قد يكون أخطأ، فإن الخطأ أيضا جائز على من عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: ومن جعل من الناس، يعني قال هناك فئة من العلماء قالوا إنه هذه متعددة. قال: ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة، فأثبت إسراءات متعددة، فقد أبعد وأغرب. يقول أبعد عن الصواب وأيضا أغرب في القول. قال: وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. قال: وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، وهذا بناء على الروايات التي مرت معنا بالأمس. قال: ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء. قال: وفرح بهذا المسلك، وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات. طبعا المتأخرين بالنسبة لابن كثير، جميل، هم من هم في القرن الخامس والسادس والسابع الهجري، أما بالنسبة لنا نحن فحتى ابن كثير يعتبر في القرن الثامن، يعتبر بالنسبة لنا متقدم، لأنه بيننا وبين ابن كثير ما يزيد على 600 سنة. فالمسألة ليست يعني قصد التأخر والتقدم، يعني يحمل على اصطلاح المؤلف نفسه لا على يعني ما هو في عصرنا. يقول: وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات. قال: وهذا بعيد جدا، يعني هذا أبعد من الأول. قال: ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، يعني الصحابة والتابعين واتباع التابعين، لم ينقل عن أحد منهم هذا. قال: ولو تعدد هذا التعدد لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته، ولا نقله الناس على التعدد والتكرر. قال الزهري، وهو من أتباع التابعين رحمه الله تعالى، محمد بن شهاب: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وكذا قال عروة يعني ابن الزبير، جميل، وهو من التابعين، وقال السدي 16 شهرا، وهذا لا إشكال فيه لأنهم هم يعني لا يعتبرون ما زاد من الأشهر. فإذا قال سنة أو قال 16 شهرا أو 17 شهرا فالقولين متقاربين. يقول والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما، لأن هذه مسألة أيضا أخرى، أنه هل أسري به يقظة أو مناما، وبالذات هذا يعني تجدونه في كتب التوحيد لا سيما يعني التي قد دخل فيها كلام المتكلمين. يقول والحق، انتبهوا لكلام ابن كثير لأنه دقيق وعميق وأيضا مهم في عقيدة السنة والجماعة، والحقيق أنه عليه والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربطت دابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتى المعراج قال وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم عليه الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة وإبراهيم الخليل في السابعة. لاحظتم ترجيح ابن كثير؟ أيوة، على خلاف الروايات، يعني بعض الروايات التي مرت معنا بالأمس. قال ثم جاوز منزلتيهما صلى الله عليه وسلم وعليه يعني عليهما النبيين المذكورين وعلى سائر الأنبياء، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هنالك جبريل على صورته. وهذا أيضا ثابت في حديث آخر أنه رأى جبريل هنالك على صورته. قال وله 600 جناح، ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه. قال انتبهوا لدقة ابن كثير، لأن الكعبة السماوية اللي هي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وهذا يدل على كثرة الملائكة. قال ورأى الجنة والنار، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده، وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة. قال ويحتمل أنها الصبح من يومئذ قال ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء. يقول والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس، يعني أن هذه الإمامة كانت في بيت المقدس. قال ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه. قال والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو يخبره بهم. يقول وهذا هو اللائق، لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوي أو نعم العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى، ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع هو وإخوته من النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة. قال وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك، ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، يعني كما نقول وقد تبين الصبح، يعني الغلس هو الذي يكون وقت صلاة الفجر. قال والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا تلخيص من ابن كثير دقيق ومهم، وفيه كما ذكرت لكم تركيز على مسائل مهمة. قال وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمر أو اللبن والماء أو الجميع، فقد ورد أنه في بيت المقدس وجاء أنه في السماء. قال ويحتمل أن يكون ها هنا وها هنا، لأنه كالضيافة للقادم والله أعلم. يقول ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروحه فقط على قولين. يقول فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، ولا ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما، يعني لا يمنع أنه يكون رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال ثم رآه بعده يقظة، لأنه عليه السلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وهذا جمع من ابن كثير دقيق. يقول: والدليل على هذا قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال: فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما. ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم، وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد. قال: وقد قال أسرى بعبده ليلا، وقد قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، كما في سورة النجم. والبصر من آلات الذات للروح، وأيضا فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدل لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه، يعني الروح، والله أعلم. وهذا أيضا ترجيح من ابن كثير رحمه الله، دقيق وقوي، وأيضا له يعني أدلة تسنده كثيرة. يقول: وقال آخرون: بل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه لا بجسده. قال: وقد تعقبه ابن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن، والله أعلم. فائدة: قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه التنوير في مولد السراج المنير، وقد ذكر حديث الإسرائي من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وافات، ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحذيفة وبريدة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء وصهيب بن الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا عدد كبير من الصحابة روي عنهم هذا الحديث، جميل، وإن اختلفت رواياتهم. فالتواتر قد يكون لللفظ وقد يكون لأصل القصة، فنقول أصل قصة الإسراء والمعراج متواتر. هذا مقصود من كثير من إراد كلام أبي الخطاب. يقول: منهم من ساقه بطوله، ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، يعني يقول حسب ما وصلتنا الرواية. قال: ولم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة. قال: فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة الملحدون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون.
سوف أقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو البصري: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، عاطف بذكر موسى عبده وكليمه أيضا، فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وبين ذكر التوراة والقرآن. قال: أين ورد ذكر التوراة والقرآن؟ في أول آل عمران كما تذكرون. قال: ولهذا قال بعد ذكر الإسراء: وآتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، وجعلناه، أي الكتاب اللي هو التوراة، هدى أي هاديا لبني إسرائيل ألا تتخذوا، أي لألا تتخذوا، جميل، من دوني وكيلا، أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني، لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له. وهذا التفسير لا شك أنه تفسير موجز من ابن كثير، وذكر فيه كما ترون أولا الربط بين القصتين، وأيضا المناسبة لإراد قصة موسى عليه الصلاة والسلام وذكر التوراة. ولا شك أن هذه المناسبة يعني أيضا عظيمة، وهي ظاهرة ويعني تظهر لأي شخص يطلع على هذه الآيات وأيضا يعرف عادة الله عز وجل في ذكر التوراة وذكر الإنجيل، سواء في سورة آل عمران أو كذلك في سورة المائدة أو كذلك في سورة التوبة أو غيرها من سور القرآن الكريم. يقول ثم قال ذرية من حملنا مع نوح، تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح. يقول وهذا فيه تهييج وتنبيه على المنة، يعني فيه تعظيم لشأن هذه المنة على الجميع، أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبهوا بأبيكم. من أين جاء ابن كثير بهذا الكلام؟ ذرية، قال إنها على صيغة المنادى، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح. طيب ماذا يعني، ما هو النداء الموجه لهم؟ واضح؟ قال حذف حتى تذهب النفس في كل مذهب. يا ذرية من حملنا مع نوح، هلموا، أقبلوا، تعالوا، افعلوا، لا تفعلوا، كل هذه تأتي مقدرة وكل واحد يقدرها في نفسه. طيب كيف قدر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه يقول تشبهوا بأبيكم؟ لأن الله عز وجل ذكر وصف نوح عليه الصلاة والسلام فقال إنه كان عبدا شكورا، يعني يقول كأنه يقول إن معنى الآية يا ذرية من حملنا مع نوح اعبدوني واشكروا لي، فإن نوح عليه الصلاة والسلام كان عبدا شكورا، فاكتفى بوصف نوح عليه الصلاة والسلام عن ذكر ما ناداهم له، عن ذكر ما ناداهم لأجله. اتضح عندكم الصورة؟ فهذا لا شك أنه من دقيق التفسير، وأنه يدل على تمكن ابن كثير رحمه الله تعالى من قضية اللغة العربية. لكنه هنا ما قال والله في بلاغة إيجاز وأنه حذف وأن سبب الحذف هنا حتى تذهب النفس في كل مذهب فيعظم في النفوس وتبحث عنه ولدلالة الجملة التالية عليه، عرفتم؟ يعني الممتن به وهو نوح عليه الصلاة والسلام وأنتم من ذريته كان عبدا شكورا، إذن أنتم ماذا يجب عليكم؟ أن تكونوا كأبيكم عبادا شاكرين. لاحظتم؟ فابن كثير رحمه الله تعالى بهذا التفسير يعني يوضح، يعني يتضح عندنا مدى قوته في قضية اللغة العربية وفي قضية أساليبها، وإن لم يكن يصرح، هو لا يصرح بالأساليب، واضح؟ ولعلي ذكرت لكم هذا، وهذا مثال واضح جدا في قضية تفسيره بأساليب لغوية. جميل، لاحظوا التفسير كله لهذه الآية ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا كله بأساليب لغوية فقط. جميل، ولكن تدل على تمكنه رحمه الله تعالى من هذه الأساليب، وإن لم يكن ممن ينص عليها. فأحيانا نفهم منهج المفسر من خلال نصه، فهو يقول إني أنا أذكر البلاغة وأذكر الإعراب وأذكر القراءات مثل ما فعل مثلا أبو حيان، أو مثل ما فعل ابن النقيب، أو مثل ما فعل غيرهم من المفسرين. جميل، وقد لا يصرح، لا يذكر ما هو المنهج الذي يسلكه، يعني ماذا يسلك في اللغة العربية، وماذا يسلك في القراءات، وماذا يسلك في تفسير القرآن بالقرآن، وماذا يسلك في تفسير القرآن بالسنة، لكننا نستطيع أن نستنطق ذلك وأن نستخرجه من خلال عمله، من خلال عمله الذي بين أيدينا. فهذا يعني يسمى منهج استقرائي، إنك تستقرئ يعني العمل الذي أمامك ومن خلاله تستخرج المنهج، وهذا مهم لكم يا طلاب العلم. طيب يقول ابن كثير رحمه الله تعالى تشبهوا بأبيكم إنه كان عبدا شكورا، فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحا عليه السلام كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلهذا سمي عبدا شكورا. يقول ورد في الحديث، ورد أيضا في أثار عدد من السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، الكلام على كيف كانت عبادة نوح عليه الصلاة والسلام وكيف كان شكره، واضح؟ فمما ذكروه في هذا أنه يحمد الله على الطعام وعلى الشراب وعلى اللباس وعلى كل شأن من شؤونه، فذكره لله عز وجل على كل شأن من شؤونه استوجب به أن يكون عبدا شكورا، استوجب به العبودية لأن الذكر عبادة. وأيضا وصفه ربه سبحانه وتعالى بهذه الصفة الأخرى أنه شكور، ولا شك أن الشكر من تمام العبادة ومن كمال الإيمان. قال روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. يعني كأنه يقول إن الله عز وجل يقول يا ذرية من حملنا مع نوح كونوا عبادا شاكرين كأبيكم. يقول وقد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. فإراد بن كثير الآن هذا الحديث هو لتفسير ما هو الشكور والعبودية التي كان يحققها نوح عليه الصلاة والسلام. ما العلاقة بين الآية والحديث؟ هو كلام السلف، أن السلف رحمهم الله تعالى استنبطوا من الآية أن هذا أمر بالعبادة وأمر بالشكر، وأنها العبادة والشكر كان وصفين من أوصاف نوح عليه الصلاة والسلام. فلاحظوا دقة ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني يورد الحديث ليؤيد قول السلف على أن عبدا شكورا مما يدخل فيها الحمد على الأكلة والشربة التي يستهين بها الناس، ولا يعني قد لا يعبؤون بها أو لا يهتمون بها، واضح، ولكنها عند الله عز وجل عبادة وشكر. فإذا يعني أرجع وأقول لكم القاعدة التي ذكرتها لكم سابقا، أنه إن الله عز وجل أخفى رضاه في طاعته، فلا تحقرن من المعروف شيئا. لا تقول هذه حسنة بسيطة وهذه حسنة ضعيفة، ولا إيش يعني التسمية عند الدخول ولا الخروج مثلا من البيت، أو التسمية عند الدخول والخروج في المسجد، أو التسمية عند الأكل أو الشرب. لا، هي الله عز وجل جعلها عبادة، والسلف رحمه الله تعالى جعلوا هذا من صفات نوح عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا. فإذا الربط هنا حقيقة قوي ودقيق ولكنه عميق، يعني يحتاج إلى نوع من التفكير. ليس من السهولة بمكان أنك تعرف ما العلاقة بين هذا الحديث وبين الآية التي جاء بابن كثير بهذا الحديث تحت تفسيرها، إلا إذا تصورت مثل ما ذكرت لكم هذا التصور. يقول وهكذا رواه، يعني هذا الحديث، مسلم والترمذي والنسائي. وقال مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم كان يحمد الله على كل حال، يعني نوح عليه الصلاة والسلام كان يحمد الله على كل حال، وهذا داخل في قولهم أنه في شأنه كله. قال وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر الحديث بطوله. جميل. قال وفيه فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أول رسول إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك، وذكر الحديث بكماله. فإذا في حديث الشفاعة أن الناس لما يأتون إلى نوح عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الشفاعة، ها يعني يكون مثل ما نقول مما يعني يحثونه به على أن يشفع، أن الله عز وجل سماه عبدا شكورا. إذا تسمية الله عز وجل لنوح عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا، هل هي خاصة في القرآن أو أن هذه لكل الأمم؟ هي لكل الأمم بدليل حديث الشفاعة، واضحة عندكم؟ إيه. فلاحظوا دقة ابن كثير رحمه الله في إيراد الأحاديث، وأنا يعني معلش أكرر وأتعبكم في هذه المسألة، أنه لا ليس صحيح أن كما يقول بعض يعني الباحثين أنه والله ابن كثير لأنه محدث حشى تفسيره بالحديث، لا حاشا وكلا، نعم هو محدث وإمام وحافظ ولا يشق له غبار في علم الحديث، بل ولا حتى في علم مصطلح الحديث رحمه الله تعالى، لكن هو لا يورد الحديث لأنه محدث، ولا يورد القصة لأنه مؤرخ، وإنما يوردها لتعلقها بالآية. قد يظهر لنا هذا التعلق وقد لا يظهر، يحتاج إلى نوع من التفكير. جميل. يحتاج إلى نوع من التفكير والتأمل، يعني كأن ابن كثير أمامنا ونسأله إيش العلاقة حفظك الله بين هذا الحديث وبين إنه كان عبدا شكورا. هو ما ذكرت لكم أن وصف الله عز وجل لنوح عليه الصلاة والسلام بأنه عبد شكور ليس خاصا بأمة محمد، يعني ليس خاصا بالقرآن، لأن الأمم كلها يوم القيامة يأتون يطلبون الشفاعة فيقولون لنوح نفس الكلام، عرفتم؟ قد سماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك. جميل. ولا شك أن هذا من تعظيم مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، قال الله تعالى
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولئك أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
اللهم أجرنا يا رب. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب أي تقدم إليهم وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين ويعلون علوا كبيرا أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس نعوذ بالله من ذلك. قال كقوله تعالى يعني ما الدليل على أن هذا قضي وكتب لهم في الكتاب السابق؟ يقول كقوله تعالى يعني إن هذا الأسلوب لاحظوا هذه من دقة ابن كثير في استعمال أساليب القرآن ولذلك أسلوب القرآن الكريم يعني مما يهتم به العلماء لا سيما المفسرون وكذلك أيضا الذين يستنبطون الأحكام من القرآن يهتمون بقضية الأسلوب كثيرا وهذا ظاهر جدا عند ابن كثير وإن لم يكن يصرح لكنه أيضا ظاهر عند الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان. يقول يعني إن هذا الأسلوب اللي هو ها وقضينا إلى بني إسرائيل كقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين للوط عليه الصلاة والسلام أي تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. لاحظتم؟ فإذا يعني قضينا له أحد معانيها يتأتي بمعنى حكمنا جميل لكن أحد معانيها جاء في القرآن على هذا الأسلوب في هذه السورة وفي سورة الحجر أنه بمعنى تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه قبل أن يحصل ذلك الأمر وقبل أن ذلك الأمر. قال وقوله فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى الإفسادتين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أي سلطنا عليكم جندا من خلقنا أولي بأس شديد أي قوة وعدة وسلطنة شديدة فجاسوا خلال الديار أي تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم أي بينها ووسطها يعني فرقوكم وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحدا وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا يعني محققا لا شك فيه ولا ريب. ولا شك حقيقة إن هذا الآن مبهم واضح لكن الله عز وجل نص على أنه أولى الإفسادتين سيسلط عليهم عبادا له ولاحظوا أن الله عز وجل وصفهم بأنهم عباد جميل وابن كثير هنا فسر أنهم خلق من خلقه وجند من جنده سبحانه وتعالى واضح وكأنه يعني يريد أن يقول لنا إن العبودية هنا لا يلزم أن تكون الشرعية وإنما قد تكون العبودية القدرية واضح عندكم؟ فلاحظوا دقة ابن كثير في تعبيراته. ابن كثير كما ذكرت لكم يختصر الكلام اختصارا ودقيق في عباراته وغير ذلك هو يقصد ما يقول ولذلك هذه من الأشياء التي أصبحت تشكل علينا في قضية اختلاف النسخ الخطية لتفسير ابن كثير. طيب ابن كثير الآن ما بين متى هذه وأين ومن هم هؤلاء الذين سلطوا عليهم إلى غير ذلك لأن هذه من المبهمات جميل فهو الآن سيبدأ يتكلم بها نقلا عن المفسرين، لكن بعد أن بين معنى الآية، بعد أن بين معنى الآية. وهذا مسلك أنا أرى أنه مهم جدا ومفيد لطالب علم التفسير، أنه أولا وضح معنى الآية، ثم بعد ذلك تريد والله تفصل، مثلا نقول والله هذه الآية تضمنت كمثال وجوب الصلاة ولا وجوب الزكاة، وتريد تفصل في ما معنى إقامة الصلاة وكيف تكون إقامتها وكيف يكون الخشوع فيها إلى غير ذلك، لا إشكال. لكن بعد أن تبين معنى الآية، فبين معنى الآية أولا، ثم بعد ذلك أدخل في التفاصيل التي تريد الدخول فيها. كذلك أيضا علم المبهمات، لا تشغل السامع أو القارئ للتفسير بتلك الخلافات قبل أن يفهم معنى الآية، فيجب أن يفهم معنى الآية ثم بعد ذلك انطلق بعد ذلك فيما شئت أن تبحثه. وهذا هو الذي فعله ابن كثير معنا في الآية الأولى، فسر لنا معنى سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، فسرها وبين لنا إيش على ماذا تعود الضمائر وما المراد بالمسجد الأقصى إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك جاء بحديث الإسراء وفصل فيه وذكر الروايات التي فيه، ثم أتبع ذلك بالمسائل التي قرأناها اليوم. وهذا المسلك يعني أرى أنه دقيق وجيد ومهم ونافع لطلاب علم التفسير. طيب يعني لاحظوا تفسيره، قال وقد اختلف المفسرون من السلف يعني بدأ من الصحابة والتابعين واتباع التابعين والخلف يعني من جاء بعدهم في هؤلاء المسلطين عليهم من هم، يعني هذا من علم المبهمات في القرآن الكريم، فهو أمر مبهم والله عز وجل ذكره جميل، فلما تكلم فيه السلف لا مانع أن نتكلم فيه، لكن نعرف أن هذا كما نقول لا يغير من معنى الآية شيء، لا يغير من معنى الآية شيء، وإنما هو من لطائف التفسير، يعني نقول من الأمور التي تلحق بالتفسير وإن لم تكن هي من صلب علم التفسير. يقول فعن ابن عباس وقتادة أنه جالوت الجزري وجنوده سلط عليهم أولا ثم أديلوا عليه بعد ذلك، بماذا؟ ها بطالوت ثم بعثة داود عليه الصلاة والسلام. قال وقتل داود جالوت، لاحظتم؟ فلاحظوا أن هذا الكلام ابن عباس وقتادة يربط بين قصتين، قصة طالوت وجالوت التي معنا في سورة البقرة وبين هذه القصة، وهذا لا شك أنه الآن اجتهاد، أنه اجتهاد من ابن عباس واجتهاد طبعا قتادة أيضا تابع، يعني قد يكون أخذ هذا عن ابن عباس، وهذا كثير عند التابعين أنهم يعني يكررون تفسير الصحابي أو يفسرونه أحيانا، يعني فيذكرونه بأطول وأكثر مما ذكره الصحابي. يقول ولهذا قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم الآية، ولا شك إن هذا استدلال يعني قوي ويستأنس به وجيد ولا إشكال فيه كما ذكرت لكم، لكنه لا يغير من معنى الآية شيء، لكنه بالنسبة مثلا في قضية مثلا كمثال التدبر في قضية يعني يكون فيه ربط بين هاتين القصتين. قال وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده، لاحظتم؟ وهذه قصته مذكورة في التاريخ لكن لم ترد في القرآن. يقول عنه أيضا يعني عن سعيد بن جبير وعن غيره أنه بخت نصر ملك بابل، وهذا أكثر ما يذكره المفسرون أنه بخت نصر ملك بابل. قال وقد أخبر الله عنهم أنهم لما بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهم فاستباح بيضتهم وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقرهم جزاء وفاقا، قال وما ربك بظلام للعبيد فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلماء. واضح هذا؟ فهذا أيضا كما ذكرت لكم هو ملخص عليه كثير من المفسرين. قال وقد روى ابن جرير اللي هو الطبري عن سعيد بن مسيب رحمه الله قال ظهر بخت نصر على الشام فخرب بيت المقدس وقتلهم، ثم أتى دمشق فقتل 70,000 من المسلمين وغيرهم. قال وهذا صحيح إلى سعيد بن مسيب، وهذا هو المشهور، وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم يعني مسلمين من اليهود حتى إنه لم يبقى من يحفظ التوراة، وأخذ معه منهم خلقا كثيرا أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم، وجرت أمور وكوائن يطول ذكرها. قال ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروايته والله أعلم. عرفتم؟ إلى ابن كثير يقول ما في داعي نشغل أنفسنا بشيء مبهم في القرآن الكريم ولا يتغير عليها المعنى، لا سيما أنه هذه القصص أو القصص بعضها يصح إلى بعض التابعين أو أتباع التابعين، ولكن ما دام أنه ما ينبني عليه شيء جميل، والآية ليس فيها نص على أنه بخت نصر أو على أنه سنجاريب أو أنه غيره، فلماذا نشغل أنفسنا، فلماذا نشغل أنفسنا به؟ وإلا لو راجعت من البداية والنهاية ستجدون أنه ذكر هذا وذكر يعني أن يعني ذكر آية الإسراء وذكر قصص هؤلاء كاملة موفاة، وذكر الروايات إلى غير ذلك. فإذا ابن كثير لما يكون في كتاب التاريخ يكتب الشيء الذي يروى في التاريخ، لكن لما يكون في التفسير يكتب الشيء الذي يؤثر في التفسير، هذا مقصدي. وأنا لا أريد أن أقول لكم أن تفسير ابن كثير هو أفضل التفاسير، لكن دائما أقول إنه فهم منهج المؤلف رحمه الله تعالى يعين على فهم الكتاب، يعين على فهم الكتاب. ونفس الكلام هذا يمكن أن نقوله مثلا عند ابن جرير، يمكن أن نقوله عند البغوي، يمكن أن نقوله عند غيرهم من أئمة التفسير، فإن مناهجهم يعني كانت عن علم وعن دراية، ما كانت خبط عشواء مثل ما نفعل نحن في كتاباتنا اليوم. فلا نقيس هؤلاء العلماء الأجلة الفضلاء الذين نحسبهم من عباد الله الصالحين، ما نقيسهم على ما في زماننا من النسخ واللصق والترقيع من هنا ومن هناك ثم نقول والله هذا الكتاب. هذا قد يكون يعني كما نقول يليق بنا في على حالنا ويليق بأهل زماننا، لكن هؤلاء علماء أجلة. ولذلك تلاحظون دقة كلام ابن كثير رحمه الله تعالى وحسن عباراته في كثير من المواطن. فأنا أقول يجب دائما في منهج المفسر أن نحمل المفسر على ما أراده هو لا على ما نريده نحن، واضح؟ وإلا لا شك أنه فيه هناك مسائل عند ابن كثير رحمه الله تعالى مرجوحة، واضح؟ وقد رجحها علماء قبله، وقد رجحها يعني علماء قبله، لكن هو في النهاية أيضا بشر، لا ندعي له الكمال ويعني كما نقول التمام. لكن كما ذكرت لكم أنا لما أتكلم عنه لأنه أولا هو الذي أمامي، وأنا أقول لكم إذا فهمتم تفسير ابن كثير ستفهمون تفسير الشوكاني، ستفهمون تفسير البغوي، ستفهمون أي كتاب بعد ذلك. لكن دققوا في المنهجية التي نسير عليها في قضية فهم منهج المؤلف واستخراج منهج المؤلف من خلال عمله، لا من خلال ما يقول فلان وفلان ونبدأ نجمع كلمة من هنا وكلمة من هنا ثم يعني نظهر ابن كثير بصورة مشوهة ونقول للناس والله استفيدوا منه. نحن أظهرناه بصورة مشوهة، كيف الناس يستفيدون منه؟ ما جعلنا الناس ينظرون إلى المعين الصافي ويتركون الكدر، واضح؟ فدائما يعني ركز على الجيد والنافع في الكتاب وافهم طريقته فيه، أولا تستفيد أنت بنفسك، وثانيا تستفيد أيضا هذه المنهجية مع بقية الكتب الأخرى، وتفهم بعد ذلك الفرق مثلا أو ما هي خلونا نقول ما هي المزايا التي في الشوكاني وليست في ابن كثير، أو ما هي المزايا التي في ابن كثير وليست في ابن جزي، أو ما هي المزايا التي في ابن جزي وليست في ابن كثير، وهكذا. فيسهل عليك المقارنة ويسهل عليك يعني معرفة هذه الأشياء. أما يعني التجرؤ في قضية النقد ويعني غيره بصورة يعني كما نقول فجة ومن غير فهم لمسلك المؤلف، هذا غلط، هذا غلط، وأرى أنه استعجال. طيب يقول ابن كثير ثم قال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، يقول أي فعليها، اللام هنا بمعنى على، لاحظتم؟ يقول كما قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، لها لأنه من باب الكسب، وعليها لأنه من باب الاكتساب. فابن كثير حمل الآية التي معنا على آية فصلت، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهو ليس هنا تفسير معنى وإنما تفسير أسلوب. فهو يقول إن الحرف هنا اللام جاء ليدل على ملكيتهم لهذه الإساءة، لأنهم هم التي عملوها ولم يحملهم الله عز وجل شيئا مما حملوه. وهذا من الفروق التي مهم جدا أن نفهمها. ولما يقول عليها يعني أنها ستؤاخذ بها، أنها ستؤاخذ بها، فهو محمول عليها كما قال سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم وأوزارا من أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، نسأل الله العفو والعافية. فهو عليهم. فلاحظوا الفرق بين لها وعليها، لا شك أنه في فرق في المعنى، لكن ابن كثير يقول إن هذا أسلوب وارد في القرآن، وأن الإساءة يقال عليها والإحسان يقال له. فاتفقت الآيتان في الإحسان بتعديته باللام، والإساءة جاءت آية بتعديتها باللام، وجاءت الآية الأخرى بالتعدية بعلى. فهذا من دقة الأساليب وأساليب التعبير في القرآن الكريم، لا شك أن لها موضعها في كل مكان وأيضا تفيد فائدة. قال: وقوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة، قال أي الكرة الآخرة، وقال لهم أنكم تفسدون مرتين، فالمرة الأولى يقول نسلط عليكم، طيب وإذا والآخرة، قال أي الكرة الآخرة، أي أفسدتم الكرة الثانية، وجاء أعداؤكم ليسوءوا وجوهكم، أي يهينوكم ويقهروكم، وليدخلوا المسجد أي بيت المقدس كما دخلوه أول مرة، أي في التي جاسوا فيها خلال الديار، وليتبروا يقول أي يدمروا ويخربوا ما علوا، أي ما ظهروا عليه تتبيرا، تتبيرا يعني خرابا بينا ظاهرا واضحا. قال: عسى ربكم أن يرحمكم، أي فيصرفهم عنكم، وإن عدتم، أي متى عدتم إلى الإفساد، عدنا، قال إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخر لكم في الآخرة من العذاب والنكال، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال: ولهذا قال: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي مستقرا ومحصرا وسجنا لا محيد لهم عنه. وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل فسلط الله عليهم هذا الحي محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يأخذون منهم الجزية عيد وهم صاغرون، عيد وهم صاغرون. طيب قول قتادة هذا الآن من تفسير، من أي أنواع التفسير؟ ها، من تزيل الآية على الواقع، تزيل الآية على الواقع، لأنه في زمن قتادة، في زمن التابعين رحمهم الله تعالى، قد سلط المسلمون عليهم وأصبحوا يأخذون الجزية من اليهود الذين في أرض الشام، من اليهود الذين في أرض الشام، وهكذا أيضا اليهود الذين في أرض اليمن، واستمر على هذا حال المسلمين، فرأوا أن هذا من التسليط الذي سلط عليهم لأنهم أساءوا وخربوا. قد يكون هذا التنزيل صحيح وقد لا يكون صحيح، واضح؟ إيه، لكنه من تفسير السلف للآية بواقع عاشوه، مثل ما يقولون نزلت هذه الآية في الخوارج، الخوارج لم يخرجوا إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني مع ابتداء مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. كذلك يقولون مثلا هذه الآية نزلت في المرجعة، يقصدون أنها مما يدخل في معناها هؤلاء. قد يكون هذا صحيح وقد لا يكون يعني واضح، قد يكون ظاهر وقد لا يكون، فهذا من الاجتهاد، فهذا لا شك أنه من الاجتهاد ومن الدراية في قضية التفسير، فيحتاج إلى يعني مثل ما نقول بحث في أدواته والطرق التي أوصلت إليه والقرائن التي تدل عليه، ويمكن أن يرجح ويمكن أن يرجح غيره، لا إشكال في هذا. ولذلك ابن كثير هنا أعرض عن أنه هل الكرة الثانية وقعت لليهود أو لم تقع، لكنه بإراده لأثر قتادة رضي الله عنه، جميل، كأنه يميل إلى أن الكرة الثانية وقعت، لكن هل هي التي على أيدي المسلمين أو قبل ذلك، الله أعلم، لم يجزم بذلك ولم يحاول أنه يدخل في المسألة. وستجدون من المفسرين بالذات في عصرنا الحاضر من يكثر الكلام عند هذه الكرة الثانية. وعلى كل حال، سواء وقعت أو لم تقع، ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن عدتم عدنا. فهذا يدل على أن الإفساد ليس فقط مرتين، وأن تسليط الله عز وجل على عدوهم عليهم ليس أيضا مرتين، واضح؟ لكن الله عز وجل نص على المرتين ثم قال بعدها: وإن عدتم عدنا. فالمرتين قطعا حاصلة، قطعا حاصلة، سواء يعني وقعت كلتاهما أو وقعت الأولى فقط. واضح؟ لأنك ستجدون مثلا كمثال في كلام للشعراوي أن الثانية ستكون هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تقاتلون اليهود حتى يختبئ الشجر، يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، معروف في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. المقصد من هذا أنه هذا كله من التسجيلات، فهو اجتهاد. فالأصل أن نشغل أنفسنا بمعنى الآية وبدلالة الآية، أما مسألة التنزيلاتها ومسألة المبهمات فهذه يطول الكلام فيها، والغالب أنه يكون اجتهاد لا يلزم صحته ولا يلزم فساده. واضح؟ وعلى من زعم صحته أن يثبت الدليل على صحته، وعلى من يعني زعم أنه فاسد أو أنه خطأ أن يثبت الدليل على خطأه. فهو اجتهاد. فهذان بابان يكثر الكلام فيهما في التفسير، وهذه الآية مناسبة حتى بس تكون الصورة عندكم واضحة لذكر هذين الشيئين، الإبهام وكذلك أيضا تنزيل الآيات على الوقائع، كليهما نقول من باب الاجتهاد، والاجتهاد فيهما يعني يحتاج إلى نظر وتمحيص، وأيضا تكون الغلبة فيه مع من عنده دلالة أكثر وضوحا وأقوى في الدلالة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن كلا البابين لا يغيران في معنى الآية شيئا، أن كلا البابين لا يغير في معنى الآية شيء. فهذا الجانب أتمنى أنه يعني يكون واضح عندكم وبين حتى لا يقع فيه الخلط. طيب، قال الله تعالى بعد ذلك:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
يقول ابن كثير يمدح تعالى كتابه سبحانه وتعالى العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل، ولا شك حقيقة ولا مرية في هذا. ولاحظوا أن الله عز وجل وصف القرآن هنا بأنه يهدي بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على الحدوث والتجدد، بأنه قد هدى قوما وأنه يهدي أقواما إلى أن يرفع، إلى أن يرفع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أن الله عز وجل قال يهدي للتي هي أقوم، فوصفها بصيغة الاسم هي أقوم الذي يدل على الثبوت والاستقرار. فإذا هداية القرآن جميل ثابتة وهي أقوم بلا شك ولا ريب. وهذا وتقويم القرآن للناس واضح ظاهر بين، ولذلك ورد هنا للتي هي أقوم، وفي أول سورة الكهف ولم يجعل له عوجا قيما، فجاء بها أيضا بصيغة الاسم الذي يدل على الثبوت والتجدد. وفي سورة الفرقان قال تبارك الذي نزل الفرقان. فإذا هو يهدي وهو يفرق من يعني من هدايته أنه يفرق بين الحق والباطل، ويبين أيضا للناس ما يحتاجون إلى بيانه. واضح؟ ولذلك وصفه سبحانه وتعالى بأنه يبين وبأنه يحكم وبأنه يقضي وبأنه يفصل، وبين أنه مبين، وبين أن هذا القرآن مبين، قرآن مبين. وأيضا بين الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا القرآن، فقال لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا القرآن شأنه عظيم وبابه كبير جدا، وبيان القرآن ليس أمر سهل. ولذلك كما ذكرت لكم سابقا الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباع التابعين كانوا يخافون من الكلام في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنهم يرون أن الكلام في القرآن الكريم وفي دلالته وفي بيانه قول على الله، قول على الله. فأنت مثلا كمثال لما تقول إن هذا القرآن جميل
يهدي للحالة النفسية الجيدة. أنت الآن كأنك تحكم بأن الله عز وجل قال هذا، وأنت فقط إنما جئت به من باب يعني المثال، أو أن والله الناس الذين أمامك يحتاجون مثل هذه المعلومات أو مثل هذه الأمور. فهو فالصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباع التابعين يتهيبون من هذا. لكن نحن في العصر الحاضر للأسف نسارع في الكلام في قضية القرآن الكريم، ما نتريث، ما نزن الكلمة قبل أن نخرجها. ولذلك العناية بتفسير السلف رحمهم الله تعالى ترى مهم، لأنه يعودنا على التريث والخوف، وألا نقول على الله عز وجل بغير علم. هذا من جانب. الجانب الثاني أن كلامهم متين، متين، يعني إذا تكلموا عن دلالة مثل هذه الآية فإنهم يتكلمون بكلام عظيم ومتين. ولذلك مثل هذه الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هي أصل من أصول الإسلام، هي أصل من أصول الإسلام، وبنى عليها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وابن القيم وكذلك أيضا الشيخ السعدي وغيرهم، بنوا عليها كلام كثير جدا في الأحكام. فتجدهم كمثال مثلا لما يردون على فرقة مخطئة في أي جانب من الجوانب، في جانب العقيدة ولا في جانب الفقه ولا في جانب الأخلاق والآداب، يستدلون بمثل هذه الآية، يقولون لأن القرآن يأمر بكذا والقرآن لا يهدي إلا للتي هي أقوى. فهم يرجحون ما ذكر في القرآن على ما ذكره الناس، ولو كان ذلك كما نقول اعتاده الناس وألفوه وجرت به عادتهم وغير ذلك. فمثل هذه الآية اعتبروها واحد من الأمور التي يرجح بها في كل الأمور، في أمور العقيدة، في أمور العبادة، في أمور المعاملات، في أمور الأخلاق، في كل الأمور يرجحون بها. فلو كتبت مثلا كمثال في المكتبة الشاملة مثلا في مؤلفات شيخ الإسلام تيمية إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ستخرج لك عشرات المواضع إن لم تكن مئات. وهكذا لاحظ في ابن القيم، وهكذا لاحظ مثلا في غيرهم من العلماء. ولذلك الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى ألف كتاب سماه الأنوار الساطعات لآيات الجامعات، جمع في هذا الكتاب الآيات التي يعني تكلم عنها السلف رحمه الله تعالى وقالوا إن هذه الآية أجمع آية، مثل الآية التي مرت معنا سابقا في سورة مثلا النحل، قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وكذلك أيضا مثل قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وغيرها من الآيات. والآيات الجامعة كثيرة، وكل آيات القرآن جوامع لأنها تشمل أحكام كثيرة، لكن التي تكلم عنها السلف وقالوا إنها أجمع آية. فتقريبا الجزء الأول ذكر فيه عدد من الآيات. الجزء الثاني من هذا الكتاب اسمه الأنوار الساطعات لآيات جامعات، الجزء الثاني كله في هذه الآية فقط، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كيف القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ والمجلد يعني كبير ليس صغير، قريب من 600 صفحة أو أكثر، وهو موجود متاح في الشبكة لمن أحب أن يبحث عنه، الأنوار الساطعات لآيات الجامعات. الجزء الثاني كله في هذه الآية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وجمع كلام كثير جدا للعلماء وللسلف المتقدمين والمتأخرين في معنى أن القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكم حقيقة نحن بحاجة إلى من الوقوف مع مثل هذه الآية، لأن هذه الآية يعني فيها علاج لمشاكلنا كلها، مشاكلنا الأسرية ومشاكلنا الاجتماعية ومشاكلنا الاقتصادية ومشاكل، لأن الله عز وجل يقول القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى هنا حذف، جميل، أقوم بماذا؟ هل هو الأقوى في الاقتصاد؟ هل هو أقوى في العقيدة؟ هل هو أقوى في العبادات؟ هل هو الأقوى في الأخلاق؟ هل هو أقوى في المعاملات؟ هل هو الأقوى في المخترعات؟ الله عز وجل يقول هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فهي صيغة عموم شاملة. وكما ذكر شيخ الإسلام حذف هنا المضاف حتى تذهب النفس في كل مذهب، واضح؟ وقال سبحانه وتعالى ولا شك أن أمر الاعتقاد أعظم ذلك. ولذلك فصل الله عز وجل لنا مسائل التوحيد ومسائل الإيمان وما يتعلق بهما أفضل تفصيل وأجمل تفصيل، ولا يوجد مسألة من مسائل الاعتقاد أو من مسائل الإيمان إلا وتجد دليلها أدلتها من القرآن والسنة شيء الكثير. إذا كان فقط يعني مثال واحد أعطيكم إياه ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: قد قرن الله بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه في أكثر من 40 موضعا. هذا الكلام يقوله الإمام أحمد في القرن الثالث الهجري، مو أنا اللي أقوله ولا واحد يعني من المعاصرين. يقول: قرن الله عز وجل بين طاعته وطاعة الرسول في أكثر من 40 موضعا، وفي يعني بعض الكتب في 40 موضعا من القرآن الكريم. وشيخ الإسلام نقل هذا ونقل الآيات وسرد أشياء كثيرة، ليس مقصودي يعني أننا نذكر، لكن فعلا باب الاعتقاد يعني يكاد يكون ثلث القرآن، والأحكام والعبادات تكاد تكون الثلث الآخر، والثلث الثالث هو في القصص والمواعظ، وهي ها فيها الأخلاق وفيها العقائد وفيها العبادات وفيها المعاملات وفيها مسائل كثيرة جدا. ولما ترجع تأتي إلى استنباطات العلماء رحمه الله تعالى من هذه الآيات المذكورة، سواء كانت هذه الآية مسوقة مساق خلونا نقول مجادلة المشركين يعني مثلا في مسائل الاعتقاد، أو كانت مسوقة مساق الامتنان مثل ما مر معنا بعض الآيات في سورة النحل أو غيرها من الآيات بأي سياق كانت، ستجد أن العلماء يستنبطون منها مسائل كثيرة جدا في أبواب شتى. يكفي كتاب صغير ألفه السيوطي اسمه الاستنباط، الاستنباط في علم التنزيل، ذكر فيه ما يقارب 2000 مسألة، ذكر ما يقارب فيه 2000 مسألة. ولما ننظر، أنا بس أعطيكم أشياء يعني حتى بس تقيسون بها من خلالها كمثال، لما ننظر مثلا في الإكليل للسيوطي جميل، نجد أنه لم يذكر مما ذكره القرطبي رحمه الله أو الرازي إلا الثلث أو قريبا من الثلث. فهناك استنباطات عند الرازي وهناك استنباطات عند القرطبي لم يذكرها السيوطي رحمه الله تعالى، فكيف بغيرهم من المفسرين وكيف بغيرهم من العلماء والفقهاء والأئمة رحمهم الله تعالى؟ فإذا استنباطات القرآن لا يمكن أن نقول إنها والله 1000 ولا 2000 ولا 3000 ولا حتى 10000، الله أعلم. ولذلك الرأي الراجح أن عدد آيات الأحكام لا حصر له، لأن كل آية من القرآن هي متضمنة لحكم، كل آية من القرآن هي متضمنة للحكم، حتى لو كانت هذه الآية في حكاية قول فرعون أو في حكاية قول أهل النار فهي متضمنة لأحكام. واضح؟ فمقصدي من هذا أن هداية القرآن للتي هي أقوم باب عظيم جدا وواسع، ويجب فعلا أن نعتقد عقيدة صحيحة أن القرآن يهدي للتي هي أقوم. أما إذا كنا في شك وفي ريب من الكتاب فإننا لن ننتفع به. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما إنسان يعني يرى أن القرآن مثله مثل سائر الكتب مثلا كمثال، أو يرى والله أن القرآن غير شامل، فإنه لن ينتفع بالقرآن، لأنه أعطى حكم مسبق ثم هو بعد ذلك سيبدأ يبحث فقط عما يؤيد الحكم المسبق الذي هو أعطاه. لكن لو نظر بتجرد إلى القرآن الكريم جميل لسجد كما سجد ذلك الأعرابي لما قرأت عليه الآية، سجد فقال: سجدت لبلاغتها. هذا الكلام ما يقوله يقول بشر، قوة بلاغة الآية جعلته يسجد لله عز وجل، يذعن بالعبودية لربه سبحانه وتعالى. هو رجل أعرابي يعني ليس ذو علم، لكنه أدرك أن هذا الكلام ليس كلام بشر، من قوة لفظ الآية. فكيف بما تضمنته من معان؟ لا شك أن ذلك عظيم. ولذلك قال الله عز وجل: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فبشر القرآن جميع يعني هو هداية للجميع، لكن لن يهتدي به ولن يستفيد منه ولن ينال الشفاء إلا عباد الله المؤمنين. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى كما سبق معنا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الله عز وجل هنا قيد المؤمنين، يهدي ما قال يهدي المؤمنين، لأنه هو هداية للجميع جميل، لكن قال هدى للمتقين لأن المتقين هم اللي يستجيبون لهدايته. أما هو من حيث الهداية اللي هي الدلالة فهو يهدي الجميع، لكن يستجيب له المتقون، يستجيب له المحسنون. المتقون في أول سورة البقرة والمحسنون في أول سورة لقمان. وهنا قال ويبشر المؤمنين، ولاحظوا أنه أيضا جاء بها بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على الحدوث والتجدد. ثم وصف هؤلاء المؤمنين أنهم ليسوا يقولون الإيمان، يعني ليسوا مسلمين كما قال الله عز وجل عن الأعراب، قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فوصف المؤمنين هنا بوصف دقيق يدل فعلا على كمال إيمانهم، فقال الذين يعملون الصالحات، وجاء بها أيضا بصيغة فعل المضارع. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى كمان في سورة العنكبوت والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الإنسان ما يقول والله لو شاء الله لهداني وهو منبطح في غرفته، لو شاء الله عز وجل لهداك قم للمسجد وصلي لله عز وجل، جاهد نفسك، واضح، ادفع الشيطان، ادفع هوى النفس، احرص قدر ما تستطيع على أنك فعلا تقوم بأمر الله عز وجل، اعمل الصالحات حتى تكون فعلا تزداد إيمانا وتزداد هداية وتزداد شفاء وتتخلص من تلك الأدران التي على قلبك تكاد أن تغلق عليه حتى تجعله مطبوعا عليه محجوبا عن هداية الله عز وجل. وهذا تعبير دقيق ولطيف ومهم جدا أن نعيه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. طيب ما هي البشرى يا رب؟ قال أن لهم أجرا كبيرا، فأيضا جاء بها بصيغة الاسم الذي يدل على الثبوت والاستقرار، فأجرهم عظيم وكبير وثابت ومستقر عند ربهم سبحانه وتعالى، وليس عند أحد من الخلق يمن به أو يضيعه. ثم قال سبحانه وتعالى وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هذه معطوفة على أن لهم أجرا كبيرا، يعني كأنه يقول ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة بعذاب أليم، نسأل الله العفو والعافية. ولكنه أيضا جاء بها بصيغة مختلفة حتى يكون أوقع في 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 الذم، وأيضا جاء بها بصيغة يعني كما نقول بتغير الأسلوب، يهدي للتي هي أقوم ويبشر، وأن الذين يعني كأنه يقول ويخبر أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، فجاء بها بصيغة مختلفة ليكون أوقع في النفوس وأرهب من الوقوع في إنكار يوم الآخرة. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يستجيب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير ويبشر المؤمنين يعني به بالقرآن، المؤمنين بالله، المؤمنين بالرسول، المؤمنين بالقرآن، وهي متلازمة، ولذلك إطلاق الإيمان هنا لا إشكال فيه. قال الذين يعملون الصالحات، قال على مقتضاه، لأن العمل الصالح لا يمكن أن يكون صالحا إلا إذا كان وفق هذه الهداية التي يهدي إليها القرآن وهي التي أقوى. وهذا من دقة ربط بن كثير رحمه الله تعالى، وإلا الآية أطلقت الصالحات هنا ولم تقيد بأنها تكون مقتضى القرآن أو لا تكون، ولكن لا شك أنه لا يمكن الإنسان أن يعمل عملا صالحا يكون مخالفا للقرآن الكريم. قال أن لهم أجرا كبيرا، قال أي يوم القيامة، والآية عامة تدل على أن لهم أجر كبير في الدنيا ولهم أجر كبير في الآخرة، لكن متى يظهر الأجر؟ عند الحساب، والحساب متى يكون؟ يوم القيامة. فإذا نقول يعني تفسير ابن كثير لكلمة يوم القيامة هنا مع أن الآية مطلقة من باب التغليب، لأن هذا هو الوقت الذي يظهر فيه مثل مالك يوم الدين. قال سبحانه وتعالى وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، قال ابن كثير أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليما أي يوم القيامة، كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. وكما ذكرت لكم أسلوب الآية يدل على العموم، وتفسير ابن كثير لها بيوم القيامة هو من تفسير بالجزء، لأن يوم القيامة تكون هذه الأمور أكثر وأظهر وهو يوم الحساب. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليه وإلى جناته
جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.